كنا بدأنا في كتاب الهبة في الدرس الماضي، وعرفنا الهبة وشرحنا هذا التعريف، ثم بدأنا في الحديث عن مشروعية الهبة ودليلها من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونتابع اليوم الحديث في ذلك. ومن ما ورد في عند الفقهاء من مشروعية الهبة ما رواه الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. فالأمر بالهدية في هذا الحديث يبني عليه نتيجته الفطرية التي خلقها الله سبحانه وتعالى في قلوب الخلائق، أن الهدية تورث المحبة، تهادوا تحابوا. وكذلك ما ورد في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن امرأة لجارتها ولو فرس نشات، لا تحقرن امرأة لجارتها ولو فرس نشات. يعني كانوا من عادتهم أنهم يقدموا بعضهم لبعض من أنواع الهدايا الطعام المطبوخ، اللي كانوا أهل الشام يسموه السكبة، جيران يسكبوا لبعضهم البعض شيء من طعامهم. هذه بطلت بالشام ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما بعرف إذا بالأرياف ما تزال موجودة، ولكن هي من السنة، من السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم النساء فيقول: لا تحقرن جارة لجارتها. يعني ما مرأة تقول والله اليوم الطبخة مو راكزة، الطبخة ما بتبيض لوش، مو خرج نقدم لجيراننا سكبة اليوم. قال: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. يعني لو بتقدم مقدم بيكون مطبوخ ومستوي بتقدمه سكبة لجارتها، معلش هذا جيد، لأنه قد يكون الجار فقيرا وبحاجة إلى هذا الفرسن، فرسن الشاة، وهذه الحاجة تقع، هذه الصدقة أو الهدية تقع موقعها لحاجة الجار إليها. وعلى كل، فهذا ما يزيد روابط الجيران بعضهم مع بعض ومحبتهم بعضهم مع بعض. وإن كان هذا قد قل أو اندثر في هذا الزمن، ولكن يبقى سنة مؤكدا عليها، وينبغي للجوار أن لا يقصر بعضهم في حق بعض من الهدايا، سواء كان من الطبخ أو من غيره. وأيضا ورد في حديث البخاري ومسلم، البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، كان يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني تشجيعا للناس على إهداء الهدايا بعضهم لبعض، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، وأيضا لا يقبل الهدية فحسب بل يثيب عليها. كل ذلك تعليما لنا أن أنتم تقبلوا الهدايا إذا أهديت إليكم، ولا تتوقفوا عن ردها بالمثل أو أحسن منها. وهذه عادة المؤمنين مع بعضهم البعض حتى تزيد المحبة فيما بينهم. وأجمع العلماء، ما في أحد من العلماء خالف في استحباب الهدية، أن الهدية حكمها السنة والندب، ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين، وخاصة إذا كانت هذه الهدية لوجه الله تعالى، ما يكون عم يقدم الهدية لقاء مصلحة، في له مصلحة مادية عند منه أو تعامل معين، لا بأس بالهدية الصفة إلا أن تكون رشوة محرمة، الرشوة حرام، ولو سماها هو هدية، هو عم يلبس على نفسه، عم يكذب على حاله ويكذب على الناس، سميها هدية، الرشوة رشوة وهي محرمة وفيها لعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام عن الهدية، الهدية الخالصة، وإذا كانت هدية لوجه الله تعالى ما فيها مصلحة أبدا، فهي التي تقرب إلى الله عز وجل وتزيد في محبة الآخرين حبا في الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربنا عز وجل: واتقوا الله، ويقول ربنا عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. وهذا من التعاون على البر والتقوى. ومن أفضل الهدايا والهبات ما قدم إلى الأقارب والأرحام والإخوة والأخوات والخالات والعمات، كل ذلك مما يزيد المحبة ومما يعد صلة رحمة في صحيفة من يفعل ذلك. وصلة الرحم فيها من الثواب ما لا يخفى على مسلم. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. في قراءتين، الشاهد في القراءة الأخرى، مو قراءتنا، قراءتنا نحن: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني اتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها. طبعا فيها شاهد أنه على عدم قطيعة الرحم، نهي عن قطيعة الرحم. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها وحافظوا على صلة الرحم. والقراءة الأخرى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام مو والأرحام، والأرحام. وهذه الأرحام هنا مجرورة بالكسرة عطفا على الضمير به، واتقوا الله الذي تساءلون به، بالله يعني وبالأرحام. والتساؤل بالله والأرحام بمعنى ما هو شائع على ألسنة الناس، يقول أناشدك الله. إذا واحد بده يسأل واحد مسألة بده منه حاجة ما، شو بيقول له؟ أناشدك الله أن تفعل كذا وكذا. قال تساءلون به والأرحام، والأرحام، ومعنى ذلك أنكم تقولون أناشدك الله وتقولون أناشدك الرحم. العرب هذه كانت عبارة شائعة على ألسنة، يقول أناشدك الرحم، يعني أسألك بصلة الرحم الذي بيني وبينك أن تفعل كذا وكذا. فهذا إشارة من القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة على مكانة الرحم ومنزلتها، أن الله عز وجل هو الذي نتساءل به ونتساءل بالأرحام كذلك لعلو منزلتها عند الله سبحانه وتعالى. نعم، الهدية بعد وفاء الدين إذا كانت مشروطة فهي حرام، ربا. إذا شرط عليه بدينه 100,000 ليرة وبعد ما بيرجع لهم بده يرجع له معهم ساعة، يرجع له معهم مبلغ من المال، أي شيء، هذا حرام، ربا. وإذا كان الدائن أو المدين عرف بين الناس بعادته أنه يدين أو يستدين ويكون بينهما الهدية. واحد معروف أنه بدين الناس، لكن بعد ما يدينهم بأخذ هدية، ما بيطلب، لكن عرف بين الناس كله أنه هذا تدين منه وبتعطيه هدية، تمام، بيكون رضا. هذا أيضا حرام تعطيه، هو حرام وهو يحرم عليه أن يأخذها. كمان فلان بالديان يتوسع بتجارته وشغله، بنزنق شوي بيروح بديان، لكن من عادته كل ما الديان بيقدم هدية، انشهر عنه هذا، كذلك هذا الإشكال. أما إذا ما كان في هذه المشكلة، ما في شرط بينهما ولا في عرف شائع بينهما، مو تجوز الهدية بل تسن الهدية. واحد عمل معك معروف، من أزدى إليكم معروفا فكافئوه، يسن مكافأته. والنبي اللهم صل وسلم وبارك عليه قال له: أعطيه حقه يا عمر وزده صاعا من تمر. قالوا عنا هذا الرجل اليهودي، قالوا عنا تمر، أعطيه التمر تبعه. وما حان الموعد بعد، إجا يطالب بحقه قبل حلول الموعد، قالوا أعطيه حقه وزده صاعا من تمر. وفي أدلة أخرى على ذلك. نعم، طيب. وأيضا من كما ذكرت أن الهدية والهبات للأرحام هي أفضل من غيرها، ذلك للحديث الذي رواه البخاري ومسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني أن يبارك الله له في عمره، فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه، الله يبارك له في رزقه، وينسأ له في أثره، يعني يطيل في عمره في البركة والعطاء، فليصل رحمه. وأيضا الحديث الآخر الذي يستشهد به الفقهاء كثيرا: الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. الصدقة أنت على واحد فقير مسكين لك ثواب الصدقة، أما إذا واحد فقير من أرحامك وأقاربه ثنتين، صدقة وصلة رحم. نعم، وفي هذا الباب أدلة كثيرة جدا مبسوطة في كتب الحديث النبوي الشريف في أبوابها. أيوة، يجدي الحديث هذا شيء طيب، يعني ومن أفضل ما يهدي إنسان إنسانا العلم، يعطيه رواية حديث، يقدم له كتاب ينتفع به في دينه ويقربه إلى الله سبحانه وتعالى، أو غير ذلك، كل ذلك طيب إن شاء الله. نعم. ثم بعد ذلك نتكلم فيما يتعلق بالهبة من الواهب والموهوب والصيغة والأحكام وغير ذلك. فالواهب من شرطه أن يكون بالغا عاقلا صحيح التصرف، بالغ عاقل، يعني لا يصح هبة الصبي ولا بحال من الأحوال. الصبي ما يصير يوهب غيره ولو بإجازة وليه. يعني الحنفية والبعض المالكية يبيحون تصرف الصبي المميز إذا كان مميز، ولو كان دون سن البلوغ يبيحون تصرفه، ولكن يبيحون تصرفه في الأفعال والتصرفات التي تعود عليه بالنفع وبتعود عليه في الضرر. فالهبة ضرر، الهبة بالنسبة له من ماله، الصبي يوهب من ماله، هذا ضرر، فلا يصح تصرفه عند أحد من الفقهاء في باب الهبة. فالبلوغ شرط والعقل شرط، كذلك المجنون أو الصبي بلغ ولكنه لم يكن راشدا في بلوغه، كان طائشا سفيها، كذلك لا تصح هبته، ولا تصح هبة من لا يصح تصرفه. يعني لو كان رجل محجور عليه مفلس، حجر عليه بالفلس، أو حجر عليه بالسفه سفيه، كل ذلك لا يصح هبة هؤلاء الذين قيد الشرع تصرفاتهم عن طريق القاضي. ومن شروط الموهوب أن يكون مملوكا للواهب. ما بصير أنت توهب شيء مو ملكك، ملك أخ من أخوانك تروح تهديه لفلان من الناس، لا يجوز هذا التصرف. بالبيع له حل عند بعض الفقهاء بيسموه بيع الفضولي، مر معنا، إذا أجازه المالك الحقيقي عند بعض الفقهاء يصح هذا التصرف، وإذا لم يجوز لا يصح. عند بعض الفقهاء لا يجوز أصلا بيع الفضولي، وكذلك هنا لا يجوز أصلا هبة الفضولي، أن يهب أحد شيئا لا يملكه، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. وأيضا من شروط أن يكون متقوما، متقوما يعني له قيمة من ناحية الشرع. الشرع إذا قال هذا الشيء له قيمة، هذا الكتاب الشرع بيقول لك له قيمة، نعم، إذا يصلح لأن يكون هدية أو هبة. أما إذا كان الشرع أهدر قيمته كالكلب والخنزير والأشياء النجسة أو الخمر أو هذه الأمور التي لم يبح الشارع تداولها وأهدر قيمتها، لا قيمة لها في نظر الشرع، ولو كانت عند الناس الذين يتعاملون بها لها قيمة، ولكن الشرع أهدر قيمتها، فهذه لا يجوز هبتها. نعم. أما الكلام عن الصيغة، صيغة الوقف، فلا بد فيها من إجاب وقبول، أن يقول له وهبتك هذا الشيء، أو منحتك إياه، أو نحلتك إياه، أو أعطيتك إياه، كل ذلك جائز. والقبول أن يقول قبلت هبتك، أو قبلت عطيتك، أو رضيت بما وهبتني، أو إلى آخر ما هناك من هذه العبارات، كل ذلك جائز، فلا بد من الإجابة والقبول. وذكر بعض الفقهاء ضمن المذاهب الأربعة يعني أنه يجوز أن يكون القبول بالفعل لا بالقول. الإجابة بده يكون بالقول، إلا وهبتك، أعطيتك، خذ هذا، أعطيتك إياه، إلى آخر. أما قبول الموهوب له، فهل يشترط فيه القول أن يقول قبلت هذه الهدية، قبلتها؟ نعم، عند كثير من الفقهاء لابد من القول، وعند بعض الفقهاء صح أن يكون القبول بالفعل. تجي أنت تعطي تقول له خذ هذا الكتاب، أعطيتك إياه أو وهبتك إياه، بيجي وبيحمله بياخذه وبيمشي، فهذا يسمى قبولا ولو لم يتلفظ، ولكنه يسمى قبولا، قبولا عمليا يعني، مو قبولا قوليا. أو أخذوا إلى جزاك الله خيرا، أو لم يقل شيئا، كل ذلك جائز ولا بأس به. في بالصيغة، قبل أن نتجاوز الصيغة إلى الأحكام الأخرى، في كلام حول الصيغة. كنت ذكرت سابقا أن العقود ينبغي أن تكون خالية عن الشروط، هذا الأصل في العقود. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط مثلا، وفي أدلة أخرى أن الشروط لا ينبغي أن تدخل في العقود. في استثناءات احيانا تدخل الشرط فيقبل به الشرع، يقبل به الشرع لا بأس بذلك، اذا كان لا ينافي العقد بل يقتضيه العقد وما في اشكال ما هذا لا يضر. واحيانا يعني يدخل العقد فيقبل الشرط، الشرع يقبل العقد ويقبل الشرط، واحيانا الشرع يقبل العقد ويلغي الشرط، العقد صحيح والغنى لك هذا الشرط فيما بينكم، كما سيأتي معنا الآن في الهبة بعض الشروط تقبل تدخل ولو دخلت، يعني هي ما ينبغي لا تدخل لكن لو دخلت العقد صحيح والشرط يلغو. وكثير وخاصة عند الشافعية كثير من العقود وكثير من الشروط إذا دخلت العقد أبطلت العقد من أساسه، العقد كله بيصير باطل، مردود على صاحبيه، مردود على الطرفين، لا يقبل. باب الشروط عند الشافعية ضيق شوية، في المذاهب الأخرى قد يكون أوسع شوية، عند الحنفية وعند المالكية، عند الحنابل الشروط واسعة، أوسع المذاهب في قبول الشروط، الشروط هم الحنابلة، ولكن الآن نتكلم عند الشافعية الشروط ضيقة. الآن نتكلم في المذاهب في قضية هذا الشرط الذي يدخل في الهبة، مو الكلام على أي شرط، الكلام على شرط ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معروفا في الجاهلية يسمى العمرة أو الرقبة، العمرة أو الرقبة. وصورة هذا العقد وصورة هذا الشرط في العقد أن يقول رجل لآخر أعمرتك داري، أعمرتك داري، وكانوا يقصدون بهذه العبارة أعمرتك داري يعني أنني أعطيتك هذه الدار مدة عمرك أو مدة عمري، إذا انقضى عمري أو انقضى عمرك فإن هذه الدار ترجع لي أو لورثتي، فهذه تسمى عمرة. هذا عقد جاهلي، في الجاهلية كان هذا شائعا عندهم، يقول أعمرتك داري أو يقول له خذ داري مدة عمرك أو خذ داري مدة عمري، وقصدهم في ذلك أنه إذا قال خذ هذه مدة عمرك أنك إذا توفيت فإنها ترجع لي، وإذا توفيت أنا فإنها ترجع منك مباشرة لورثتي، فهذه تسمى العمرة. والرقبة أن يقول أرقبك داري أو رقبتك داري، فهذه المقصود فيها أنه هذه الدار ننتظر، إذا أنا مت أول تأخذ أنت هي إلك، وإذا أنت مت قبلي أنا بأخذها بترجع لي، يعني هي ملكي ما بصير شيء. هذه تسمى الرقبة، يعني كل منهما يرقب موت الآخر، كل منهما يرقب موت الآخر. عند جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة وكثير من الحنفية، أبو يوسف من الحنفية، يقولون العمرة والرقبة شرط فاسد والعقد صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمسكوا عليكم، هذا الحديث صحيح في البخاري ومسلم، أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها، أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها، فمن أعمر شيئا فهو لمن أعمره، فهو يعني إذا واحد اشتغل شغل يقول له الشرط تبعك لاغي وهذا البيت صار له على طول ملك له يتصرف به كيفما يشاء. والرقبة كذلك يبطلونها، يبطلون شرط الرقبة لحديث أيضا رواه النسائي وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا رقبة ولا عمرة، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته، هذا نص صريح في إلغاء العمرة والرقبة. هذا جمهور الفقهاء على هذه الفتوى، ولكن في استثناء سيدنا أبو حنيفة رضي الله تعالى وأيضا إمام مالك كلامه ينفذ على كلام أبي حنيفة أن العمرة لا تفيد هبة وإنما تفيد عارية. العمرة لو قال له أعمرتك داري فمعنى ذلك أن داره له مدة حياته ينتفع بها، ثم ترد إلى صاحبها أو إلى ورثته العمرة. أما الرقبة فهي باطلة عند الجميع، عند أبي حنيفة ومالك وعند جميع الفقهاء، الرقبة يعني أن يرقب كل منهما موت الآخر فتعود الدار له، هذه باطلة عند الجميع. أما العمرة فهي باطلة عند جمهور الفقهاء وصحيحة عارية، بتصير حكم العارية مدة الحياة عند أبي حنيفة والإمام مالك رضي الله تعالى عنهما. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.